السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن خير الكلام كلام ربنا جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. في هذه الآية العظيمة وفي هذه الصورة المباركة أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بعبادة الذبح والنحر تقربا إلى الله جل وعلا، وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي هذه الآية العظيمة يقول الله عز وجل لنبيه: قل يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وحده لا شريك له، أعلن ذلك، أخبر أمتك بذلك. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. في هذه الآيات العظيمة مشروعية الأضحية تقربا إلى الله جل وعلا، وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ففي هذه الآية العظيمة أن كل ملة في كل أمة يتقرب فيها بالذبح والنحر لله عز وجل. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. عباد الله، إن الأضحية مشروعة في هذه الشريعة، وكذلك التقرب إلى الله عز وجل بالدماء المشروعة مشروعة في كل ملة وأمة. عباد الله، جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث البراء بن عازب في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح بعد الصلاة فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين. فهذه سنة المسلمين، وهذه طريقة المسلمين، وهي مشروعة بإجماع المسلمين. الأضحية مشروعة بإجماع المسلمين. وجاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين وذبحهما بيده، وسمى وكبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام مكث بالمدينة 10 سنين يضحي في كل عام. فهذه الأدلة عباد الله تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لزمها وفعلها، وأنها من القربات العظيمة، وأنها من العبادات الجليلة، وأنها من القربات المباركة التي يرجو بها المسلم الخير عند الله جل وعلا. أيها المؤمنون عباد الله، هذه الأضحية هي كما قال أهل العلم، إن الأضحية هي ذبح بهيمة الأنعام في أيام الأضاحي، أيام الأضحى، بسبب العيد، تقربا إلى الله جل وعلا. وحكمها أيها الناس أنها مستحبة عند جمهور العلماء، لكن قال أهل العلم أن الأولى والأحوط لمن كان له سعة وقدر على ذلك أن يضحي، لأنها تعظيم لله جل وعلا. عباد الله، هذه الأضحية لها وقت معلوم كغيرها من العبادات، فلها أول وقت ولها آخر وقت تنتهي به. فتبدأ هذه الأضحية، يبدأ وقت ذبحها من بعد صلاة العيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: من ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم قدمها لأهله، لا تجزي عنه في الأضحية. وقال جندب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. فوقت ذبحها أن يكون بعد صلاة العيد من يوم الأضحى، وينتهي وقت ذبحها بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق 3 بعد يوم العيد. فيكون أيام الذبح 4 أيام، يوم العيد وهو أفضلها، و3 أيام بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث نبيشة الهذلي: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. عباد الله، هذه الأضحية تكون من بهيمة الأنعام، تكون من الإبل والبقر والغنم والمعز والضان. فتكون في الإبل ما كان له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن المعز والغنم ما تم له 1 سنة، ومن الشاة والضان ما تم له 6 أشهر. ولذا جاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، أي لا تذبحوا إلا ما بلغ السن المحدد، وهو كما تقدم. عباد الله، هذه الأضحية عباد الله عبادة عظيمة، يشترط لها شروط، فيشترط لها كغيرها من العبادات الإخلاص لله عز وجل فيها، واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى في ذبحها، وأنها قربة وليست عادة. وأيضا يشترط أن تكون على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأضحية عباد الله يشترط فيها أن تكون ملكا للمضحي، لا تكون مشتركة الاثنين، أعني في الغنم، أو تكون مرهونة، أو تكون متعلق بها حق من الحقوق، بل تكون خالصة للذي يضحي بها، لله جل وعلا. ويشترط عباد الله أن تكون مسنة، كما جاء عن جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة. وقد تقدم عباد الله أن الجذع من الظاني يكون ما تم له 6 أشهر، ومن المعز والغنم ما كان له سنة ما تم له السنة، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن الإبل ما تم له 5 سنين. ويشترط عباد الله أن تكون من بهيمة الأنعام، لا تكون من غيرها، إنما تكون من الإبل والبقر والغنم. وهكذا عباد الله يشترط أن تكون سالمة من العيوب، وهذه العيوب عباد الله منها ما لا يجزئ إذا كان في الأضحية لا تجزئ، ومنها ما هو يغتفر، والأولى أن تكون سالمة منه. وقد جاء من حديث البراء رضي الله عنه رواه 5، وهو أيضا عمد عند أهل العلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله وعليه عمل أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. فإذا كانت هذه الأضحية عوراء فإنها لا تجزئ، ومن باب أولى العمياء. وإذا كانت مريضة بين فيها المرض من حمى وجرب وغير ذلك مما هو واضح ظاهر فيها فإنها لا تجزئ عباد الله. وإذا كانت عضاء، أي أنها لا تساوي غيرها من الأنعام في مشيها، تكون ناقصة عن ذلك، فإنها لا تجزئ. وهكذا العجفاء التي هزيلة ضعيفة لا مخ فيها، هذه لا تجزئ عباد الله. وأما مكسورة القرن وما كانت مقطوعة الأذن فإنها تجزئ، والأولى أن تكون سليمة من ذلك. أيها المؤمنون عباد الله، إن هذه الأضاحي من القربات العظيمة التي يتقرب بها المسلم إلى الله جل وعلا. ولذا مما ينبه عليه عباد الله التسمية عند ذبحها، فإن من ترك التسمية عامدا لا يجوز له الأكل منها. قال الله عز وجل: ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، ومن تركه ناسيا. فقد قال جماعة من أهل العلم أنه لا يجوز له الأكل منها. وعلى الاحتياط عباد الله فليكن الإنسان على نباهة، وألا يحرم نفسه من هذه العبادة ومن هذا التقرب لله عز وجل أن يطعمه. إذا نسي التسمية فليكن على نباهة وتذكر، وليكن عباد الله محتاطا في ذلك. أيها المؤمنون عباد الله، يستحب في هذه الأضحية أن تكون من الذكور من الأنعام، ويستحب أن تكون بيضاء سمينة، ويستحب للرجل أن يذبحها بنفسه إن استطاع ذلك، ويستحب ألا يأكل يوم العيد يوم الأضحى إلا منها بعد أن يصلي العيد ويذبحها أو ينحرها فيأكل منها. أيها المؤمنون عباد الله، إننا في أيام فاضلة وبقي منها بقية قليلة لمن أراد أن يتدارك الخير فيها، لمن أراد أن يستزيد من طاعة الله جل وعلا فيها. فبقي لنا عباد الله يوم عظيم هو أفضل أيام العام، يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم أن صيامه يكفر ذنب سنة قبله وذنب سنة بعده. فإياك أيها المؤمن أن يفوتك هذا الخير، وإياك أيها المؤمن أن تفرط فيما بقي من أيام في هذه العشر، بل تزود من طاعة الله، من قراءة القرآن، من التكبير والتهليل، من التحميد والدعاء، من الاستغفار والتوبة، من قراءة القرآن، من غير ذلك عباد الله من الطاعات. فالموفق من وفقه الله، والمحروم من حرم خير هذه الأيام. فينبغي عليك أيها المؤمن أن تسارع في طاعة الله، وأن تستغل الفرص التي فيها رضا الله، وأن تكون ممن يحرص على الخير ليلقى الله عز وجل به. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، ومن هذه الأيام المباركة آخر أيامها، وهو يوم النحر العظيم الذي سماه الله عز وجل الحج الأكبر، فهذا يوم عباد الله هو عيد المسلمين الأكبر، هو يوم الحج الأكبر، هو اليوم الذي فيه تراق الدماء لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى تقربا إلى الله وتعظيما له وإظهارا لشعائر الإسلام. هذا العيد عباد الله سمي عيدا لأنه يعود على الناس في كل سنة بفرح متجدد، يعود إلى الناس ويعودهم ويرجع إليهم، فيضحون فيه ويفرحون فيه ويخرجون فيه لله جل وعلا. في هذا اليوم عباد الله، في يوم العيد، يستحب عباد الله التكبير، ويكون التكبير في عيد الأضحى من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. التكبير في البيوت والمحلات والأماكن والقرى والمساجد وفي الأسواق والطرق والمراكب وفي جميع الأحوال يكبر الناس لله عز وجل تكبيرا كثيرا. فهذه عبادة أيها الناس تتأكد في هذه الأيام المباركة، قد يفوتك خيرها إن لم تحرص عليها. عبد الله، يستحب عباد الله ليوم العيد التجمل والتطيب والتنظف، فإن هذا من سنن العيد ومن آداب العيد. ولذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اشتريت هذه الجبة فتتجمل بها للعيد والوفود. فأخذ العلماء من هذا الحديث ومن غيره من الأحاديث استحباب التجمل والتطيب والتنظف لصلاة العيد على قدر ما يستطيع الإنسان، يلبس أحسن ما يجد ويستطيع له، بغير إسراف، بغير مخيلة، بغير تشبه بالكافرين، بغير لباس يشبه الكافرين، بغير قصات للشعر تشبه الكافرين أو تشبه الفاسقين، فإن ذلك ليس من التقرب إلى الله عز وجل، بل هو من العصيان. فاحذر يا أيها المؤمن أن تكون ممن يتشبه بأعداء الله في يوم العيد، في يوم تظهر فيه، يظهر فيه الخير ويظهر فيه الناس لله عز وجل بمظهر عظيم. يجتمع الرجال والنساء يفرحون بالخير ودعوة المسلمين، يفرحون بالإسلام، وأنت تقص قصات محرمة وتلبس ألبسة محرمة. عباد الله، يستحب في هذا اليوم الخروج إلى المصلى، فإن السنة النبوية أن يصلي الناس صلاة العيد في المصلى، ولا يصلح صلاتها في المسجد دائما إلا لعذر شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مسجده وهو من أفضل المساجد إلى المصلى ولم يصلي فيه العيد، وإنما يصلى في العيد في المسجد لأمر طارئ كمطر أو خوف أو نحو ذلك. عباد الله، أيها المؤمنون عباد الله، يستحب في يوم العيد مخالفة الطريق، فيخرج المصلي للعيد من طريق ويرجع من طريق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. عن جابر رضي الله عنه عند الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف الطريق يوم العيد، وهذه سنة يعمل بها، عرفت العلة أو لم تعرف. عباد الله، يستحب في يوم العيد عند الأضحى ألا يأكل المصلي إلا من أضحيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لما رواه الترمذي من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم الفطر أكل تمرات قبل أن يخرج إلى المصلى، وأما في الأضحى فكان لا يأكل إلا من أضحيته، فهذه من السنن عباد الله. أيها المؤمنون عباد الله، حكم صلاة العيد، ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها واجبة، ورجح ذلك ابن تيمية رحمه الله والشوكاني رحمه الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، ولأن الناس يجتمعون فيها أكثر من اجتماعهم في الجمعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج النساء والحيض إلى المصلى وتعتزل الحيض مصلى المسلمين، ولأن العيد إذا اجتمع مع الجمعة يسقطها، إلى غير ذلك من أدلة عباد الله. وقتها أيها الناس، وقت صلاة العيد جاء من حديث عبد الله بن بشر رضي الله عنه أنه خرج مع الناس في يوم عيد فقال وأبطى الإمام فقال قد كنا ساعتنا هذه فرغنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حين التسبيح. قال العلماء أن ذلك وقت جواز الصلاة بعد طلوع الشمس، ولذا عباد الله قال ابن القيم رحمه الله أنه في يوم الفطر يمد قليلا، وفي يوم الأضحى يعجل بالصلاة في أول جواز وقتها وصلاتها، وكان ابن عمر رضي الله عنه يخرج إلى المصلى بعد طلوع الشمس. عباد الله، من فاته صلاة العيد مع الإمام فليصليها في بيته أو في المصلى أو أينما كان، فإنها من السنن التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها. عباد الله، يستحب في هذا اليوم أن تخرج النساء إلى المصلى بماذا أيها الناس؟ وتجتنبوا الطيب وغير ذلك مما يدعو إلى زينتها أو إلى الافتتان بها. وهكذا عباد الله، مما ينبغي أن يتنبه له الأولياء أن تنبه النساء على مسألة البكاء والنياحة في مصلى العيد، فهذا أمر منكر عباد الله. هذا يوم فرح، هذا يوم سرور، هذا يوم خير، ثم تأتي المرأة وتبكي وتنوح وتذكر الموتى وتدخل على الناس وعلى النساء الفزع في يوم لم يكن يفعله الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا نوع من النياحة الذي يعذبه به الميت في قبره، فلتحذر النساء من هذا الفعل الذي لا يجوز. عباد الله، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يتوفانا مسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، يا حي يا قيوم، الحمد لله رب العالمين.